كما يصلصل الفخار ويقال منتن، يريدون به صلى كما يقال صر الباب وصرصر عند الإغلاق، مثل كبكبته يعني كببته، فمرت به استمر بها الحمل فأتمته، استمر بها الحمل فأتمته، ألا تسجد أم تسجد. باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما عليها حافظ إلا عليها حافظ في كبد في شدة خلق، إلا عليها حافظ في كبد في شدة خلق ورياش المال. وقال غيره: الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس، ما تمنون النطفة في أرحام النساء. وقال مجاهد رحمه الله: إنه على رجعه لقادر، النطفة في الإحليل كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع، والوتر الله عز وجل، في أحسن تقويم، في أحسن خلق، أسفل سافلين، إلا من آمن خسر ضلال. ثم استثنى فقال: إلا من آمن لازب لازم، ننشئكم في أي خلق نشاء، نسبح بحمدك نعظمك. وقال أبو العالية رحمه الله: فتلقى آدم من ربه كلمات، فهو قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا، فأزلهما فاستزلهما، ويتسنه يتغير، آس متغير، والمسنون المتغير، حمأ جمع حمأة وهو الطين المتغير، يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة، يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض، سوآتهما كناية عن فرجهما، ومتاع إلى حين، هاهنا إلى يوم القيامة. والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده، قبيله جيله الذي هو منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب وحديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته عليه السلام. ومشى على عادته في ذكر الكلمات من القرآن استطرادا وبيان معانيها. قال: صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار، يعني الصلصال هذا الطين الذي يبس، فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، هذا أول أمر، ثم من طين، فلما خلط التراب، لأن الطين إذا كان يابسا قبل أن يخلط يصح أن يطلق عليه تراب، سواء كان من التراب الأحمر أو من الطين، ثم خلط بماء فصار طينا، ثم خلق منه آدم عليه السلام، ثم ترك فيبس فصار صلصال. الصلصال هو الطين اليابس، سمي بذلك لأن له صلصلة وهي الصوت، بخلاف الطين الرطب ما له صوت، لكن هذا إذا احتك بشيء وضربه شيء صلصل، أي يخرج صوتا كالفخار. شو الفرق بين الصلصال والفخار؟ قالوا: الفرق أن الفخار طين طبخ بالنار، هذا الفخار، أما الصلصال فهو الطين اليابس الذي لم يطبخ. ويقال منتن، هذا قول ثاني، لكن الصواب أنه الصلصال أي اليابس. يريدون به صلى، صل يعني أخرج صوتا، كما يقال صر الباب وصرصر عند الإغلاق، مثل كببته وكبيته. فمرت به، هذا في قوله تعالى: فحملت حملا خفيفا فمرت به، والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، معنى مرت به يعني ذهبت وجاءت ولم يكن له ثقل، ثم بعد ذلك تثقل الحامل، يكبر الولد وتثقل عليه الحركة. أما في بداية الحمل فإن المرأة لا تشعر به، تمر تذهب وتأتي ولا تشعر به لخفته. ألا تسجد أن تسجد، هذه جاء في سورة الأعراف في قوله تعالى ما منعك أن تسجد، والمراد ما منعك أن، الأعراف ما منعك ألا تسجد لزيادة الله، والمعنى بلا شك ما منعك أن تسجد، يعني لو قل ما منعك، لو خلناه على الله ما منعك ألا تسجد يكون المعنى إيش؟ ها؟ سجد ولا ما سجد؟ سجد، يعني نفي النفي إثبات، منعك ألا، المانع الامتناع لا يسجد معناه أنه سجد، لكن هذا معروف في لغة العرب، يقولون تزاد اللام كثيرا في النفي، في النفي تزاد اللام كثيرا في النفي للتأكيد. وجاءت في سورة صاد بدون الزيادة، قال ما قال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فواضح أن سورة أعراف فيها زيادة اللام، وفي سورة صاد ليس فيها تلك الزيادة، والمعنى لا واضح لا إشكال فيه. لكن لو قال قائل ما الحكمة من زيادة اللام، نقول الحكمة أنها للتأكيد، وهذا جاري على لغة العرب، يزيدون لا كثيرا وأحيانا ما يزيدون، لكن الغالب والأكثر أنهم يزيدون لا للتأكيد. وقول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة هو الذي يخلف غيره في أمر من الأمور، هذا أصل معنى الخليفة. واختلف المفسرون هل يقال خليفة الله أم أنه خليفة لمثلا الجن الذي قبله، أو خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا. فبعض العلماء منع من أن يقال خليفة الله، وجاء في حديث عند أحمد بن ضعيف أن المهدي خليفة الله، فمنهم من استدل بالحديث هذا، لكن هذا الحديث ضعيف، لو ثبت هذا الحديث صار دليلا واضحا على جواز إطلاق هذه الكلمة. فبعض العلماء منع منها وقال لا يجوز أن يقال خليفة الله. لماذا؟ قالوا لأن الخليفة يخلف غائبا، الخليفة يخلف غائبا، والله سبحانه وتعالى شاهد ورقيب ولا يغيب جل وعلا، فلا يجوز أن يقول خليفة الله. إذن آدم خليفة عمن؟ أنه ليس قبله أحد من البشر، هو أول إنسان سكن الأرض، قالوا خليفة عن الجن لأن الجن كانوا قبل الإنس، بدليل أن إبليس كان مع الملائكة وأبو الجن، فإذا خلق إبليس سابق على خلق آدم عليه السلام، فالجن قبل الإنس فهم يخلفون الجن. وهذا القول ليس بظاهر، أن الجن يعني هل هم غائبون حتى يخلفهم؟ لا، فيه قول فيه نظر، منهم قال يخلف خليفة مثل خلائف، خليفة جنس مثل خلائف، يعني خليفة يخلف كل جيل من قبله، وليس المراد آدم بشخصه، وأن المراد الجنس جنس بني آدم، المراد خليفة أي هذا الجنس خليفة بعضه يخلف بعضا. بعض العلماء قال إنه لا مانع أن يقال خليفة الله، ما في مانع، والله سبحانه وتعالى يعني لا شك أنه لا يغيب، لكن الله تعالى استخلفه يقوم بأوامر الله، ينفذ أوامر الله، ولا مانع من ذلك، أن الله جل وعلا مع كل أحد بعلمه وحاطته، والله جل وعلا شاهد ورقيب، ولكن لا مانع أن يأمر هذا المخلوق بإقامة أوامره، ما في مانع ولا يظهر فيه محظور. وهذا هو الأقرب، الله أعلم، جعل في الأرض خليفة أن يخلف الله جل وعلا في إقامة أوامره وأحكامه. نفس الشيء داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، والله أعلم أنه لا بأس بذلك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح هذا القول يقول لا بأس أن يقال خليفة الله، ما في محظور ولازم منه أن الله غائب، لا، قد يكون الإنسان موجود ولا المثل على في البلد حاضر وقادر على تنفيذ الأمر، لكن يوكل يستخلف غيره في إقامة في تنفيذ أمر من الأوامر، ما يلزم الغياب. إنسان حاضر وقادر لكنه يوكل شخصا يستخلفه في أمر من الأمور، هل فيه ما يمنع؟ في مانع، استخلفه وهو موجود وقادر، لا عجزا ولا غيابا، ولكن لأمر من الأمور استخلفه على شيء من الأعمال. الخلائف هذه واضح أن يخلف بعضهم بعض، خلائف لا واضح، هذه خلائف جمع، خلائف بعضهم يخلف بعضهم، لا خليفة خلائف، يعني هذا لوصف الشخص آدم، هذا وصف للذرية، اختلف يعني، ولا هذا الأصل أنه هو كلام الحديث عن آدم، هذا الأصل عن شخص معين، خليفة يخلف من؟ ما في أحد قبله من البشر أو حتى قول الجن أنه يخلف الجن، أنا في نظر هل الجن كانوا في الأرض وهل هو يخلف الجن، يعني يقوم بأعمال الجن يخلفهم وكذا، يعني. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما عليها حافظ، هذه بمعنى إلا، إن كل إن نافية، إن كل نفس لما، أي ما من نفس إلا وعليها حافظ، هذا الحافظ يعني فيها قول، لكن الصواب أنه يشمل أمرين، حافظ للأعمال وهم الكتبة، وحافظ للنفس من الآفات والأخطاء، فالله سبحانه وتعالى وكل بالنفس كل نفس سواء كان مسلما أو كافرا، من يحفظ عليه الأمرين، يحفظ عليه عمله، يكتبون الحسنات والسيئات، ويحفظه من الشرور والحوادث والآفات إلا ما سبق به القدر، فإنه إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه، وإلا فالملائكة يحفظون كل نفس بإذن الله، لا يصيبها إلا ما كتب الله، جاءتها حية وهنائم، جاءته عقرب، جاءه لصوص، جاءه كذا، جاءه كذا، وهو لم يكتب، فالله سبحانه وتعالى يحميه ويحفظه ويصرف عنه، إلا إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه فيصيبه ما قدر الله. أما ما لم يقدره الله فإن الله تعالى يحفظ النفس منه، لأن النفس خلقت لأمر عظيم، ولو تركت لهلكت بأدنى سبب، لأن الإنسان ضعيف ينام ويغفل، وحتى لو كان مستيقظا ضعيف ويعجز عن حفظ نفسه من أمور كثيرة، فالله جل وعلا يحفظه، ولذلك ترى هذا بعينك، ترى الأطفال الصغار وترى النائمين وترى حوادث السيارات وترى خطاب عظيمة كثيرة، والواحد منها كافي في إهلاك هذا الشخص، لكن ينجو، يقع له كذا، كل إنسان لو سألته قال أنه تعرضت للموت عدة مرات في كذا وكذا وكذا، وكل سبب كان كافي في موته، ولكن الله جل وعلا يحفظه لأنه لم يحضر أجله، فيحفظه جل وعلا من أجل أن يحصل الابتلاء والامتحان ويبلغ الأجل الذي أجله الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يموت ولو بأدنى سبب، السكتة ولا يموت بمرض والأمراض أو بأي سبب، تم أجله مات. الإنسان إذا تأمل مثل هذه النصوص فإنه لا يعني يجزع عند المصائب، إذا مات له صبي وكذا، أحيانا صبي تفرط الأم في حفظه تنسى كذا وكذا، ثم يقع في شيء مهلك فيموت، فيشتد حزن الوالدين ويتصور أنه كل هذا غفلة من الأم، خطأ واحد مات بسبب هذا الطفل، فيتصور أنه لو أن الأم انتبهت، لو أن حفظته، لو أن كذا، يتصور أنه يمكن يسلم ويستمر ويدوم على لوم الأم كل ما جاء مناسبة، لا أنت اللي خطأت، أنت السبب، تركتي عند الماء فغرق، تركتي عند النار فاحترق، تركتي عند الدرج فسقط ومات وكذا، صحيح الإنسان مأمور بأخذ الأسباب، لكن أيضا يجب الإيمان بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى قدر لهذا الطفل أن يموت في هذا السن، لا حيلة في صرف الموت عنه، لا بد أن يقع. فإذا كان الشخص لم يفرط ولم يعصي وحصل هذا بدون تفريط غفلة وشيء معذور فيه، الحمد لله تعزى بالقدر. إذا لم يحصل تفريط فعزاؤه بالقدر، الحمد لله الله كتب عمر هذا الطفل وهو في بطن أمه أنه يعيش سنة واحدة فقط، فلا حيلة في إطالة عمره الإنسان، هذا صحيح شيء لا شك فيه. فلو تأمل هذا لهان عليه الأمر وتعزى واحتسب الأجر والثواب ونسي هذه المصيبة ولم تبقى حسرة في قلبه. ما في دليل واضح، يعني الكتبة ورد أنهم أربعة، اثنان في النهار واثنان بالليل، تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، كاتب الحسنات والسيئات بالنهار اثنان وبالليل اثنان، لكن المعقبات اللي يحفظون له معقبات جمع، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هل معقبات يعني أكثر من واحد أمامه وأكثر من واحد خلفه؟ هذا مو بلازم، ليس بلازم، يمكن يكون واحد ومن خلف وواحد من أمام ومع الثاني، وفي معقبات بالنظر لمجموع الناس، فلا يمحتملة، ما فيها دلالة على أنهم أكثر من واحد، يعني أكثر من واحد أمامه وأكثر من واحد من خلفه، الله أعلم، ولا يعني ما أعلم دليلا يدل على عدد هذا، والعلماء لهم أقوال، فما حاجة إلى الآخر بشيء منه، قل هذا أم نؤمن أن فيه حفظه، الله أعلم بأعداده. واختلفوا هل هم الكتبة هم الحفظة ولا غير الحفظة، منهم قال الكتبة هم الحفظة يكتبون الأعمال ويحفظونه، والأقرب أنهم غير ملائكة آخرون، والله أعلم. مثل هذه الأمور اللي ما فيها دليل فيها احتمال نؤمن بها كما جاء ونكل تفصيلها إلى الله. قال كبد في شدة خلق، قد خلقنا الإنسان في كبد، يعني يعاني شدة في حياته، وهذا حكمة لله جل وعلا أن الإنسان كثير الكبد أكثر من غيره من المخلوقات، لأن الله تبارك وتعالى خلقه لأمر عظيم، فالله تعالى يبتليه ويختبر ويمتحنه، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فالإنسان أكثر من غيره من المخلوقات مكابدة للحياة وتعب ومصائب وحوادث ابتلاءات امتحانات كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، اختبار وابتلاء وامتحان، وعلى قدر ما يكون من الثواب يحصل الثمن، هذه سنة ماضية، وإذا كانت السلعة غالية كلما ازداد الثمن، هذه سنة الله في خلقه، فلا عجب أن يشتد البلاء بالإنسان لأنه مخلوق لأمر عظيم، سيسكن الله جنة عرض السماوات والأرض خالدا فيها أبدا، بخلاف البهائم التي تكون ترابا، والملائكة الذين ليس لهم نعيم ولا عذاب يعبدون الله بلا فتور، لكن الإنسان سينعم، المؤمن سينعم بلا نهاية، فلا بد أن يدفع شيئا من الثمن ويصبر على ما يقدر الله عليه. لذلك بعض الناس قد يعني يكون عنده شيء من الشك والريب، يقول ايش ذنب الأطفال، هذا يمرض وهذا تصيب حوادث وهذا تنكسر رجله وهذا تنقطع يده وهذا يحصل له كذا وهذا يعمى وهذا كذا، قل ليس بلازم انه يعني انه هذه عقوبه محضه وكذا، الله عز وجل حكيم عليم وحكمه الله لا تحيط بها العقول، ولكن المؤمن عنده يقين ان الله جل وعلا ما قدر هذا الا لحكمه بالغه وفيه خير ومصلحه للمؤمن مهما كان صغيرا او كبيرا ايا كان، قد ينشا الانسان مثلا مشوه الخلق، يولد مشوها، يولد مجنونا، يولد معوقا ما يستطيع الحركة ويعيش 60-70 سنة وعلى ظهره وعقله موجود، ابتلاءات الله سبحانه وتعالى يبتلي بما شاء، فالمؤمن ليس عنده شك البتة، الله حكيم عليم. لكن الحكمة ما من يحيط بحكم الله جل وعلا، لكن المؤمن يسلم يقول عجز من هذا خير للمؤمن، مهما اشتد البلاء فهو خير له والله عليم حكيم، فلا يحصل عنده شيء من الريب والشك. يقول ورياشا، ايش معنى رياشا؟ يعني هل رياشا هذه واردة في شيء من الآيات في أي سورة؟ وريشا القراءة المشهورة وريشا، وظهرنا قراءة الله أعلم رياشا، ومعنى ريش، ريش ورياش، ايش معنى ريش؟ قال المؤلف رحمه الله المال، وقال غيره الرياش والريش واحد وما ظهر من اللباس. يعني هذا كلام المفسرين يدور حول هذا، أن الريش للإنسان مثابة الريش للطائر، وهو اللباس والأثاث وكل ما يحتاج إليه، لأن الله جل وعلا لم يخلق الإنسان كما خلق البهائم شعر أو ريش، فالبهائم خلقها الله تعالى لا تلبس ولا تغير كما خلقت، هذا كسب الله تعالى بالريش، وهذا كسب بالشعر، وهذا الذي يناسبه يلائمه، لأنها عجموات ولا تصرف نفسها، لكن الإنسان أعطاه الله العقل ولم يكسه بشيء، خلقه عاجغد الجلد وليس عليه ريش ولا شعر ولا شيء يحميه من الحر والبرد، لكن أعطاه العقل، سخر له ما خلق في الأرض من أجل أن يعمل لنفسه، فكل ما يستعمله الإنسان يحتاج إليه من لباس من فرش من أثاث كل هذا يدخل في الريش. قال ما تمنون النطفة في رحام النساء، هذا واضح. قال مجاهد إنه على رجعه لقادر، قال النطفة في الإحليل، الإحليل يعني الذكر، كل شيء النطفة في الإحليل، هذا قول في هذه الآية تفسير الآية، ولكن الصواب القول الثاني، وأنه المقصود إنه على رجعه أي الإنسان لقادر على رجعه أي يوم القيامة، وليس المراد المني الذي يخرج من الذكر إنه على قادر أن يرجعه إلى الذكر مرة أخرى، لا شك أن الله قادر على كل شيء، لكن سياق الآيات يدل على الثاني، القول الثاني، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، شوف الآية اللي بعدها يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. قال ابن كثير رحمه الله السياق يدل على أن المراد به إعادة خلق الإنسان وليس الماء الذي يرجع إلى الإحليل، ولا شك أن الله قادر على كل شيء، لكن الآية تدل على المعنى الثاني. قال كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع، هذا مشكل، كيف السماء شفع وهي سبع؟ قالوا هذا في اختصار، ومعناه يعني تتمة الكلام، السماء شفع والأرض، السماء والأرض شفع، يعني معناه أنها متقابلة، سماء وأرض وبر وبحر وذكر وأنثى وحلو حامض وهكذا، برد وحر، جنة ونار وهكذا، فكل خلق الله جل وعلا كما شفع، كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، هذا ليس خاص بالبهائم ونحوها ذكر وأنثى من كل جنس، لا هذا عام في الحيوانات وفي الجمادات، السماء وأرض وليل ونهار شمس وقمر، وكذلك الطعوم حلو حامض وبرد وحر إلى آخره. الله تعالى يقول من كل شيء، هذا عام، خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لو قال قائل ما الحكمة من خلق زوجين؟ لا شك فيه حكم عظيمة، لكن هل يتبين لنا شيء من الحكمة؟ ذكر بعض العلماء حكمة يعني أو يعني شيء من الحكمة، حد مر له شيء؟ قالوا لأجل أن ينفرد جل وعلا بالوتر الوحدانية، فخلق الخلق شفعا، خلق الخلق شفعا، وانفرد جل وعلا بالوتر، إن الله وتر يحب الوتر، فجعل الخلق شفعا وانفرد جل وعلا بالوتر. الله أعلم، يعني هذا شيء من الحكمة، الله أعلم. ممكن يعني قدرته على خلق هذه الأمور، ما ترتب من المصالح الفوائد، حر وبرد وكذا، وذكر وأنثى بالنسبة للبشر، يحصل الزواج ويحصل التعاون على الحياة، لو استقل الذكر واستغنى عن الأنثى عاش كل واحد بمعزل، لكن ضرورة الحياة، احتياج للجنس الثاني، تجعل الناس يتلاقون ويجتمعون ويتعاونون، بخلاف ما لو استغنى كل جنس عن الآخر. والحكم أحسن إلا الله، لا يحيط به إلا الله، لكن الإنسان يتلمس شيء ما يظهر له من الحكم. المقال في الوتر، الله عز وجل في أحسن تقويم، في أحسن خلق، أسفل سافلين إلا من آمن خسر. أسفل سافلين يعني النار. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لأن الله تعالى خلق آدم على صورته كما سيأتي في الحديث، فهذا أحسن تقويم، وهو مشاهد أيضا الإنسان، لا مقارنة بينه وبين بقية الحيوانات والطيور، فالله تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أسفل سافلين أي النار، لأن النار في أسفل شيء، وهي الأرض السابعة، وهي منتهى السفول والعياذ بالله. خسر ضلال. ثم استثنى فقال إلا من آمن. لازب، لازم من طين اللازب. اللازب أصح الأقوال أنه اللزج الذي يلصق باليد، وهذا يدل على جودته، فهو أحسن أنواع الطين، لأن الطين كلما صار جيدا كلما صار شديد الالتصاق باليد. ننشئكم أي في خلق نشاء، يعني يخلقهم جل وعلا في خلق آخر. إنا لقادرون على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أي من الصفات، فينشئهم الله جل وعلا في خلق آخر، على طول أبيهم آدم 60 ذراعا عليه السلام، وعلى صورة القمر ليلة البدر، ويغير الله تعالى خلقهم، وأهل النار يعظم خلقهم حتى يكون ضرس والعياذ بالله كجبل أحد. نسبح بحمدك نعظمك. وقال أبو العالي فتلقى آدم من ربي كلمات فهو قول ربنا ظلمنا أنفسنا. هذا هو الصواب في هذه الآية، تلقى آدم من ربي كلمات، أي هي قوله ما علمه الله تعالى، أن يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين. فمن أراد الله به خيرا ممن يعصي اقتدى بأبيه آدم، من أراد الله به شرا اقتدى بعدوه إبليس. فآدم عليه السلام لما عصى رجع إلى الله تعالى بالتوبة والندم في الحال، وإبليس لما عصى والعياذ بالله أصر، قال ما منعك أن تسجد ما خلقت لي؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أصر وثبت على المعصية وخاصم ربه جل وعلا مواجهة، فحلت عليه اللعنة ورجم إلى يوم الدين. بنو آدم بعضهم هكذا بعضهم هكذا، بعضهم إذا وقع في الذنب ندم فزع إلى التوبة، فلحق بأبيه حلت حصلت المغفرة الرحمة ونجى من مغبة المعصية. بعضهم والعياذ بالله يقتدي بعدوه فيهلك. فأزلهما أي فاستزلهما، يعني هذا فيه تعبير بليغ، أنه كحال الشخص الذي كان يمشي على شيء دقيق مرتفع دقيق، فزلت قدمه فهوى، وهذا هو حال الإنسان في طريقه إلى الله جل وعلا، في سيره إلى الله، كالذي يسير على جبل عالي ودقيق والسير يحتاج إلى ثبات، فإذا فعل معصية زلت قدمه فهو في ظلمات المعصية. فإن أراد الله بخيرا عاد مرة أخرى تائبا نادما. يتسنه أي يتغير. آسن متغير. والمسنون المتغير. المسنون فيه أقوال، أقرب هذه الأقوال أنه قولان، من حمأ مسنون، مسنون قيل هو الذي المصبوب كما قال عمرو بن عاص رضي الله عنه كما جاء عند مسلم قال فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، أي صبوه شيئا فشيئا. حمأ مسنون أي طين لين ويعني قد بل بالماء حتى الآن وصار ينصب من جودته وليونته. والقول الثاني أن المسنون هو الأملس، الطين الأملس، هذا يدل على جودته أيضا، ليس في حجارة وليس في شوائب بل هو طين خالص أملس. وذكر بعض المفسرين بيت من الشعر فيه ذكر المرمر المسنون، المسنون قال يعني الأملس، المرمر المسنون يعني الأملس، ومعروف في لغة العرب أنه يطلق على الأملس. أما المتغير هو الحمأ، حمأ هو الطين الأسود الذي تغير وصار له رائحة، لأن الطين إذا طالت مدته وطال بقاؤه مال لونه إلى الأسود وصارت له رائحة، رائحة الطين الشديدة، فهذا الحمأ. وجد تغرب في عين حمئة، أي عين فيها طين متغير، بدت رائحته تتغير إلى الرائحة الكريهة. يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة، يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض، يعني يجمعان الورق ويخصفه مثل الذي يخيط بسلك وإبرة من أجل يجتمع الورق حتى يكفي لستر العورة. هل يدل على أنه يعني ما كان عليهما لباس ولم تكن العورة بادية، لكن قال بعضهم أنه كان يحجبها النور وكذا، فالله أعلم، قد يكون النور قد يكون لباس كرامة وسقط أو زال بعد الأكل من الشجرة، لأنه لباس كرامة وزالت الكرامة بالمعصية فظهرت العورة، فالله أعلم، يعني ما نزل أنه من نور، لكن نقول عليهما شيء يوالي العورة قبل الأكل، فلما أكل زال ذاك الشيء الذي كان يواري السوءة، والله أعلم به. فلما ظهرت السوءة استحيا كل واحد من الآخر أن يرى عورته، فصار يغطيها بأوراق الشجر. وهذا يدل على أن المعصية والعياذ بالله تذهب لباس الإيمان، لباس التقوى. الإنسان إذا عصى ربه جل وعلا زال الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالإنسان عليه لباس من الإيمان وهو أشرف النوعين، اللباس الحسي للبدن واللباس المعنوي للقلب والروح. فإذا عصى الله جل وعلا زال عنه لباس الإيمان، فإن عاد عاد إليه، وإن استمر يستمر في الزوال. سوآتهما كناية عن فرجيهما، ومتاع إلى حين ها هنا إلى يوم القيامة. الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده، قبيله جيله الذي هو منهم، يعني نظيره أو مثيله، إنه يراكم هو أي إبليس، وقبيله أي أمثاله من الجن من حيث لا ترونهم. قال بعض العلماء إن الإنس في الآخرة يرون الجن والجن لا يرون الإنس، لكن هل هذا صحيح؟ يقول الله أعلم، يحتاج إلى دليل، ولا أعرف دليل على هذا القول، يطلقونه بدون دليل، ولا يجوز إثبات مثل هذه الأمور الغيبية إلا بدليل، لابد فيها من دليل، لأن هذا من علم الغيب، فلا يجوز أن يعتقد شيئا إلا بدليل. إذا كان من الإسرائيليات فإنه لا يصدق ولا يكذب، يعني ما يجوز أن يعتقده بدون دليل بمجرد أنه ورد في الإسرائيليات. السماء شفع فهو الشفع يعني والشفع والوتر سورة الفجر الشفع والوتر هذا السؤال هذه والشفع والوتر سورة الفجر المعروف الكبد الله أعلم كان فيها قول ضعيف وكذا لكن خلقنا إنسانا في كبد أي يكابد المصائب وكذا الشدة هنا أصل في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند أبي داود حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأسود والأبيض والأسود والأبيض والأحمر وبين ذلك ومنهم السهل والحزن وبين ذلك ومنهم الطيب والخبيث وبين ذلك مثل الأرض بالضبط اللي أصابته اللي خلق من قبضة الجبال صار شديد واللي خلق من قبضة الرمل يكون سهل واللي خلق من الطيبة الأرض طيبة لأن الأراضي فيها طيبة وفيها قيعان وفيها أجادب كما شبه النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالأرض فحسب الجزء الذي خلق منه هذا خلق من الأرض الجبلية صار شديد وهذا من السهل صار سهلا وهذا من أرض سوداء صار أسود السود ذولا كيف جاءوا سود كيف رجل واحد امرأة واحدة جاء أولادهم سود يعني هذا يعني البيض ما يأتي سود والسود ما يأتي بيض والحمر وكذا كيف جاءوا من رجل واحد هذا الجواب إن هذا الرجل واحد مخلوق من عدة أجزاء فينزع عرق هؤلاء نزعهم عرق وهذا نزعهم عرق تجد الحمر الشهب الشعور حمر عيونهم خضر شيء يعني منظر عجيب وتجد الأسود تجد البيض تجد الوسط كل هذا يعني تل على قدرة الله جل وعلا هذا جوابه بأنه هذا صحيح خلق من أرض طيبة يطلع طيب خلق من أرض خبيثة يصير خبيث والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج هذا مثل مضروب للبشر
رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام وطوله 60 ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن
يقول عليه الصلاة والسلام خلق الله تعالى آدم عليه السلام وطوله 60 ذراعا طيب هذا الذراع بأي ذراع الأذرعة تختلف هل بذراع آدم ولا بذراع اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في ذراع الناس اليوم والأذرع تختلف أي في ذراع طويل في ذراع قصير فالجواب أنه إيش بذراع المخاطبين الظاهر أنه ماذا ما في ذاك الفرق بين الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وطول الناس اليوم ما في ذاك الفرق متقارب يعني فهو فيراد بذراع المتوسط يعني بعض الناس ذراع طويل جدا بعضهم قصير جدا فيخل بالوسط وهذا الصواب أنه بالذراع المعروف عند المخاطبين فدائما إذا جاء يعني ذكر مقادير ومسافات وكذا فإن تحمل على عرف المخاطبين فقال مسيرة كذا هذا مسيرة كذا مسيرة كذا يعني بأي سير سير الإبل المحملة التي تسافر إلا إذا قيد وهذا أنه مر معنا واضح معروف لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه لأن الحافظ قال هذا يعني ذكر كلام أنه يبعد أن يكون بذراع المخاطبين وكذا، لكن الصواب أنهم إذا رأى المخاطبين لأنهم مخاطبون بما يعرفون، ولو كان بذراع لا يعرفونه ما استفادوا ولا فهموا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام معطي جوامع الكلم ويبلغ البلاغ المبين فيخاطب الناس بما يعرفون. وهذا طويل، 60 ذراعا لا شك طول يعني كثير، يعني لو قلنا بالأمتار الناس يتصورون الأمتار، الذراع قرابة يعني نصف متر أو أكثر، يعني يدور حول نصف المتر. 60 ذراعا يعني كم متر؟ قرابة 30 متر. 30 متر يعني لو تخيل 30 متر طويلة جدا ولا لا؟ يعني طويلة. العمارة الآن الدور كم ارتفاعه في العادة؟ 3 يعني عمارة قرابة كم؟ يعني 10 وقريب منها، شكله طول عالي جدا. والعرض كم؟ ورد عند أحمد أنه 7 أذرع لكن الحديث ضعيف. 7 من 60 يعني قليل، 7 من 60 لأن عرض الإنسان كم بالنسبة لطوله؟ يعني قرابة كم الإنسان يعني المتوسط الخلق يصير طوله مثلا 2 متر إلا، وعرضه قرابة 0.5 متر، فلو نسبنا 0.5 إلى 2 كم يصير؟ قرابة الربع. وربع 60 كم؟ 15. فسبعة قليلة، فلذلك نقول حديث ضعيف الله أعلم. فالعرض نقول الله أعلم، ما بين بحديث صحيح، لكن بين لنا الطول. يا غير جبل أحد هذا بالنسبة لأهل النار خاص، أما أهل الجنة نسأل الله يجعلنا منهم، أو لا يدخلون على طول على صورة آدم وطوله 60 ذراعا، هذا أعدل الخلق. يا أعظم، إيه أعظم خلق. نعم، يقول مقعده كما بين مكة والمدينة من أجل أن يذوق العذاب والعياذ بالله. المعروف أن كل ما تكبر الجسم كلما ازداد إحساسه بالعذاب، وهذا واضح. إنسان لو احترق أصبع مو مثل لو احترقت يده كلها والعياذ بالله، فالألم والعذاب يكون أشد. ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك فإنها الله في سقط وكذا كذا، فاستمع ما يحيونك وش بعد عنده على طول فإنها ما في فإنها اللفظ المسلم فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه رحمة الله. فكل من يدخل جنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. هذا واضح أن الخلق ينقص، كل جيل أقصر من الذي قبله حتى وصل إلى ما كان عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني صار الإنسان الآن قرابة 3 أذرع وشيء أو 4 بالكثير، بدل 60 ذراع وصل إلى 4، يعني نقص كثير على مر القرون. لكن اختلف العلماء في قوله حتى الآن، هل المراد حتى الآن ثم وقف النقص، وإن حتى الآن ومسكوت عما بعد، أنه حتى الآن هو ينقص وسيستمر بالنقص إلى قيام الساعة، فإذا قامت الساعة والناس أصغر من يعني الخلق أو أقصر من الخلق الموجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا محتمل محتمل، لكن أقرب الله أعلم أنه حتى الآن، يعني أنه انتهى النقص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ محتمل، لو قال مثلا البرد أو الهوى يهب حتى الآن، طيب وما بعد الآن؟ يقول مثلا الهوى يهب من أسبوع حتى الآن، واللي بعد الآن وش يصير حاله؟ مسكوت عنه ولا لا؟ مسكوت عنه، احتمال أنه يهب بعد، احتمال أنه يقف ومسكوت عنه. لكن يقولون من يعني استقرأ الحديث التي فيها ذكر بعض الصفات وكان زيد الخيل كان إذا ركب الخيل تخط قدماه وكان مشهور فارع الطول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون هذا يدل على أنه الناس المتوسطون أنهم قريب من طول الناس اليوم. لو جاء إنسان عن طول طوله 2 أو 2 إلا قليل وركب الخيل رجله بعيدة من الأرض، فلو جاء واحد يعني يضرب بالمثل في الطول ما ممكن تخط رجلاه إذا ركب الخيل، ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تخط قدماه إذا ركب الخيل، دل على أنه ذكر إزار النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا وطوله كذا وكذا، ذكر بعض العلماء أنه يعني قاس ما بقي من ملابس النبي عليه الصلاة والسلام إزاره كذا، ذكر المقيم وغيره، فقال أنه مقارب لحال الناس لها. فالواقع يعني يرجح القول الذي يقول أنه وقف النقص في عهد إلى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستمر، لأنه بينه وبينه 1400 سنة قرون أجيال، فلو نقص في هذه السنوات أو هذه القرون 14 قرنا لنقص كثير، صار الناس يعني نصف خلقهم الآن أو أقل. فنقض العلم أنه وقف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب، وأزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء.
يعني هذا قريب من قبله، فيه بعض الزيادات أنهم وأول زمرة يدخلوا الجنة على صورة القمر، على صورة القمر. الصورة إذا أطلقت هل يراد بها الوجه فقط ولا يراد بها جميع البدن؟ ظهر الوجه فقط وليس كل البدن. إذا قيل الصورة فالمراد بها الوجه فقط ولا تشمل بقية البدن. ويؤيد هذا ما رواه مسلم في الصحيح أن رجلا لطم خادما كان عنده فلطمه، فقال له أحد الصحابة السويد بن مقرن أو غيره قال أما علمت أن الصورة محرمة؟ أنكر عليه لطمه مع وجهه. أما علمت أن الصورة محرمة؟ الصورة يعني الوجه، فمن صور صورة أمر أن ينفر. واستدل بالعلم أن من صور جسما بدون الوجه أنه لا يدخل في الحديث، مجرد الجسم أنه لا يدخل في الحديث، الحكم يدور مع الصورة التي هي الوجه. هذا الأقرب أن الصورة يعني وجه. فهنا معنى على صورة القمر، ليس المراد أنهم على صورة القمر، القمر ليس في عينان ولا أنف ولا فم، لكن هذا مثل يعني أو أسلوب عربي، إذا أراد شخص يبالغ في جمال شخص قال فلان كالقمر ولا كالشمس، كما قال جابر بن سمرة أو البراء رضي الله عنه كما في الصحيحين قيل رسول وجهه كان كالسيف، قال لا كان كالشمس وكالقمر. فهذا معروف يعني في لغة العرب أنه يعني مراد به بيان شدة وكمال الخلق وحسن الجمال، وليس المراد نفس صورة القمر، هذا واضح ليس المراد. فلذلك إذا جاء الحديث أن الله خلق آدم على صورته، بعض العلماء أشكل عليه الحديث، كثير من العلم أشكل عليه الحديث إشكالا شديدا، صاروا يبحثون عن مخرج فيقولون على صورة القمر ما يلزم منه الصورة، إن هذا مثل على صورة أن الله خلق آدم على صورته، وهذا مثل صورة القمر. يعني جاء الحديث على صورة القمر وهو بعيد كل البعد عن القمر، عين الإنسان له عينان وأنف وفم، من القمر اللي ما فيه لا عينان ولا أنف ولا فم. قال فكلمة الصورة لا يلزم منها المشابهة، يعني خروجا من يعني ظاهر الحديث كأنه أشكل عليهم وأنه يفهم منه التشبيه، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، لكن يجب إجراء الحديث على ظاهره مع نفي المماثلة ولا تعارض، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو المشابهة بالجملة، يؤخذ من الحديث المشابهة بالجملة مع انتفاء المماثلة. فالله سبحانه وتعالى نفى المماثلة ليس كمثله شيء، والمماثلة أشبه أبلغ من المشابهة، ذاك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية عدل عن كلمة التشبيه إلى كلمة التمثيل. قال أولا لأنها نص القرآن، والله تعالى لم ينفي التشبيه وإنما نفى التمثيل وأنها نصه. والثاني يقول إن فرق بين الشبه والمماثلة، فلان يشبه فلان ولو من بعيد، في شبه ولو من بعيد، والمماثلة أن يكون مثله تماما، ففرق في المعنى بين المشابهة والمماثلة. تقول فلان يشبه فلانا وخطأ أن تكون فلان مماثل لفلان، يقول فلان مماثل لفلان اعترض عليه، أبدا مو مماثل، في شبه صحيح لكن في فروق كثيرة والاختلاف أكثر من التشابه. فكلمة مماثلة فلان مثل فلان أي مطابق له تماما. فالمنفي هو إذا علمنا هذا وتبين أن المنفي هو المماثلة فالأمر في سعة، مجرد أو كما قال شيخ الإسلام تبي رحمه مطلق الشبه، مطلق الشبه، والإنسان يحكي مرة على ظاهرها ولا يعني يشكل عليه نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي يعني شرحه في محل إن شاء الله. يعني محل نطلع نقول ما ثبتت هذه جلسة فرعون وكذا، هل تأكلون بها من يثبت أن هذا هو فرعون؟ يحط لهم جثة يتأكلون بها، يعني كانوا يقولون هذا فرعون حنط كذا ما نجزم منه، هل فيه مصالح دنيوية وكذا يحطون جثة فرعون حتى الناس يدفعون أموال من أجل أنهم يدخلون وينظرون وكذا، يعني متهمون فيها وليس فيه شيء ثابت، يعني قول متسلسل من الصحابة وكذا ومن أحد ومن اللي أقصد من قبلهم أنه تسلسل عبر رجال تواتر هذا هو فرعون يشهد جيل بعد جيل، هذه بسيطة. لكن ثمود الله أعلم يقول يمكن نقص الخلق حتى وصل إلى هذا، هل يعني هو الآن بقامة الشخص العادي؟ يمكن يحتوجبون المنازل يجعلوها في الجبال كالكهوف، يعني يصعب أنهم يرفعونها تماما فجعلوها مثل نصف قامة الشخص حتى يحتودب ويدخل، ويجعلوها للبرودة وكذا، يأتونها في الصيف جعلوها يعني ما تأتيها الشمس وكذا، يعني على طريقة تكون باردة جدا، وجعلوا فتحات يدخل فيها الهواء من بعيد ولا يصل إلى المكان إلا وقد برد تماما، يعني مكيفات لكن بطريقة أخرى. يمكن احتمال أنهم جعلوها نازلة يدخل محدود من أجل أنه يبقى فيها ويتبرد كذا، إلى هذه يعني أمور محتملة ولا فيها إشكال غير واضح.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ابن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن أن أم سليم رضي الله عنهم جميعا قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟
أو الغسل عندنا بالضم وبال يعني معنى المرأة.
قال نعم إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة رضي الله عنها فقالت تحترم المرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد.
يعني هذا معناه أن الإنسان مخلوق من المائين، من ماء الرجل وماء المرأة، كما قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي أخلاط، قالوا أخلاط ماء الرجل وماء المرأة. لكن بعض الناس يعني اليوم يريدون إشكالا ويقولون إنه ثبت في الطب والواقع أن المرأة تحمل ولو لم تنزل المريض، لو تصبت امرأة وزن بها شخص وهي كارهة ولم يحصل منها شهوة ولا إنزال ولا شيء ممكن تحمل، لأن التلقيح يكون للبويضة إذا كانت البويضة موجودة في الرحم وجاء الحيوان المنوي لقحها بإذن الله وحملت، والماء ليس بشرط. واضح الإراد؟ وهذا يقولون هو اللي يثبته الطب الآن، هذا يسمونه التلقيح الصناعي، تسمعون به معروف ولا لا؟ هل المرأة منها إنزال في التلقيح الصناعي؟ ها؟ لا، يأخذ الماء في إبرة ويحقن في الرحم، إذا علم وجود البويضة حقن الماء في الرحم فيلقح البويضة الموجودة، فالمرأة ما في جماع أصلا ولا شهوة ولا إنزال ولا شيء، تحمل بإذن الله. فكيف يعني الجواب عن مثل هذا؟ في أحد عنده جواب؟ ما إشكال، لكن إشكال الأول هنا، حد مر معه جواب؟ ها؟ هنا يعني قال تحتل المرأة، يعني أم سلمة رضي الله عنها يعني كان يعني يفهم الحديث أنها ما تعلم أن المرأة تحتلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أثبت أنها تحتلم وينزل منها الماء، وقال نعم إذا رأت الماء يعني أنزلت المليء، فبين أنه فبما يشبه الولد، يعني لو كانت ما تنزل لا في اليقظة ولا في المنام كيف يشبه الولد؟ الولد هذا مخلوق من مائها، فكيف يشبه؟ وفي حديث ستأتينا صريحة، ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا اجتمع وعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله. صريح في الاختلاط وكذا، وأنه كل الشبه. على كل حال أنا ما عندي جواب يعني واضح، فهم قال الماء هو البويضة كذا، والله أعلم ما في جواب واضح، لكن نجزم ونوقن أنه لا يمكن أن حديثا صحيحا قرآن أو حديث صحيح يخالف الواقع أبدا، ليش يستحيل هذا؟ لأن الذي أخبر عن هذا هو الله جل وعلا وهو الذي خلق، لا يمكن أن الله جل وعلا يخبرنا بخبر عن أمر واقع ثم يكون مخالفا للواقع، هذا يستحيل. الله سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لكن إذا أشكل علينا الفهم نتوقف ونقول الله ما نتكلف جوابا ضعيفا يكون محل استهتار واستهزاء منها الأطباء ومن أهل العلم الحديث ونحن لسنا متخصصين، نقول إن تبين لنا جواب مقنع وجواب واضح موافق للواقع موافق للنص فذاك المطلوب، وإذا لم يتبين ليس عندنا ريب في ديننا بحمد الله، نجزم جزما لا شك فيه أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وهدى ونور، أنه لا يمكن أن يخالف الواقع إذا ثبت السند وصح، ولكن علمه إلى الله شيء سيتوقف، يقول الله لا يأكل علمه إلى الله. وهل الإنسان يحيط بالشرع وفهم الحكم والأسرار ويحيط بحكم الله وبالعلم وما أتيت من العلم إلا قليلا، لكن الواجب علينا ليس هو أننا لا نكلف ونلزم بالفهم الصحيح الموافق للواقع، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء فوق كل ذي علم عليم، لكن الواجب علينا الذي نتعبد به ولا يسعنا تركه هو إيش؟ الإيمان والتسليم، ولو لم نعرف وجه الجمع أو التوجيه والتوفيق بينه وبين أمر الواقع، لأن يعني بعض الناس إذا يعني صار في إشكال ولا يعرف الجواب ارتاب وخاف واضطرب وصار عنده شك أو يتهرب من أنه يريد هذا أو يسأل عنه، يعتبر كأنه هو المحامي عن الدين وأنه كأنه فشل في المحاماة وعجز وأن الدين أصيب وأنه وجد العلمانيون والملاحدة والمنافقون مدخل ثغرة مطعن في الدين فيضعف يرتبك ويتهرب عن النقاش أو السؤال إذا سئل أمام الناس وما شابه ذلك، كأن السوءة يريد أن يسترها، لا خطأ، دي ما في سوءات، دي نور هدى تنزيل من الحكيم الحميد، لا يأتي الباطل بين يدي ولا من خلفه تنزيل من الحكيم الحميد، هذا دين الله، الشمس ربعة النهار، ولست أنا المسؤول عن الدين أو أي عالم أو أي مسلم ليس هو المسؤول عن الدين. الدين ليس دين دينك أنت المدافع عنه، أنت تدافع عن أهلك ومالك وعرضك، وإذا أصيب فأنت ضعفت وانهزمت، لكن دين الله من جعلك حاميا ومدافعا عن دين الله وأنت المسؤول، وإذا عجزت عن الجواب استسلمت وانهزمت وضعت. الثاني صريح، الله أعلم، أنا أتوقف في هذا ما أدري، لكني أجزم كما قال تعالى في وصف الراسخين في العلم: وأما الراسخون في العلم فأما الذين في قلوبهم زيغ ما قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم وش وصفهم؟ هل قد يعلمونه؟ مو شرط. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني إذا آمن الإنسان ولو لم يعلم وجه هذه الآية المتشابهة فهو من الراسخين في العلم، هذا علم وأكلم به. مجرد إيمانك ورسوخك وعدم الشك والريب وتعلن هذا يكفي علما، كفى به علما، هذا العلم الحقيقي. الحمد لله ما عندنا أي خوف ولا إشكال ولا تردد، نقول الله أعلم. أنا العبد الضعيف ناقص العلم وضعيف العقل، وهذا دين الله الذي لا تحيط به العقول، ومن يحيط بدين الله؟ لكان الصحابة رضي الله عنهم ما يحيطون بالعلم ولا يحيطون بحفظ النصوص فضلا عن معرفة معانيها، ويختلفون وكذا، فكيف بمن بعدهم؟ هذا دين الله، هذا بحر لا ساحل له. فإن الله وفقنا لمعرفة الحكمة ومعرفة فهم النص وتنزيل على الواقع والجمع بينه وبين مظاهر التعارض، فهذا نور على نور، خير إلى خير، وهذا الذي يسعى إليه الإنسان. لكن إذا عجز فما حاجة يتكلف جوابا ضعيفا يسخر منه ويكون مطعنا، لا، يقرر أن هذا وحي نور وحق وهدى ولا يمكن أن يأتي الباطل. فقال الله أعلم، أنا العبد الضعيف ناقص العلم والجاهل، وأكل علمه إلى الله مع الإيمان والتسليم. طيب أنت طبيب، خلنا نسمع. لا، بس الحديث ظاهر القرآن: خلق من ماء دافق يخرج بين الصلب والتراب، قال الصلب صلب الرجل تراب المرأة، إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج، نطفة أمشاج، نطفة هنا ونطفة هنا تختلط فيخلق من الإنسان. والحديث ستأتينا صريحة، شوف الحديث اللي بعده صريح: ماء الرجل كذا وماء المرأة كذا، وإذا اجتمع وكذا، وفي النصوص ظاهر يخلق من المائين، ويعني الواقع كما تعلمون أنه يخلق من البويضة وليس من مني المرأة، وأنه يمكن تحمل المرأة ولو لم ينزل منها مني. هذا إيراد معروف مشهور يريدونه يعني بعض الناس. كيف مغازل؟ كلاهما من الرجل؟
الحيوان الذكري والأنثى،
كلاهما من الرجل. يعني يكون يصير ذكر وأنثى يمخل، لكن يعني أين ماء المرأة اللي يختلطان ويخلق منه الولد؟ وما يخالف الرجل يحمل صفات حيوانات ذكورة ذكرية وحيوانات أنثوية، سمون إكس وواي المصطلحات، لكن أين ماء المرأة اللي يخلق منه؟ المعلوم أنه ما يخلق ماء الرجل، هذا ما في خلاف لا في الشرع ولا في الواقع والطب، ما يخلق إنسان إلا من المائين، ما يمكن يعني إذا إنسان ذكر ما يمكن، استحيل يخلق منه ولد، أنثى وحدها استحيل يأتيها ولد، لابد من اجتماع المائين. لكن هم يقولون الماء الأنثوي ماء المرأة والبويضة وليس المني، وظاهر النصوص أنه ماء. يمكن يعني هذا هو اللي أنا سمعت جواب، لكن الله أعلم يعني ما اتضح لي تماما. يقولون البويضة هي ماء المرأة، هي ماء المرأة، وكونه يعني موجود في الرحم معناه موجود، بس عاد قضية السبق والعلو كذا هذه الله أعلم بها، تفاصيل قد تخفى، لكن يقولون إن ماء المرأة الذي يخلق منه الجنين هو البويضة، إذا كان البويضة حولها ماء فهذا يقوي هذا القول، إنه هذا هو ماء المرأة وفيه داخله البويضة، مثل ماء الرجل داخله حيوانات تسمى الحيوانات المنوية، فالأمن أن يكون ماء وفيه أجسام، وهذا ماء وفيه جسمه البويضة يلتقيان ثم يخلق منه ولد. هذا هو يعني نعم هذا معروف هذا ظاهر، لكن يعني الجواب انه الان اللي وصلنا له ان ماء المرأة هو ايش البويضة، لكن كيف عاد يوجه وكذا يحتاج إنسان يجمع بين الحديث بين الطب العلم الطب وكذا علم يعني خاص بالطب يمكن الله أهم شيء يعني أهم من هذا ما تقدم الإيمان والتسليم بدون أي شك أو ريب أو تردد أو استحياء وتهرب وكذا، قل هذا من عند ربنا كل من عند ربنا، الذي أخبرنا هذا الخبر هو الذي خلق المرأة والبويضة وكذا، ولا يمكن أن يتعارض خلق قوله وفعله جل وعلا، فهو علام الغيوب وهو أحكم الحاكمين فيستحيل أن يتعارض. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ذكر مقولة جيدة، يقول إذا كان الحديث إذا خالف الحديث الواقع من كل وجه، يعني ثبت مخالفة للواقع هذا خاص بالحديث دون القرآن، لأن الحديث أحد في الغالب، وإذا الحديث الذي يخالف الواقع مخالفة لا شك فيها يدل على إيش ضعف الحديث، لأنه أحد واحتمال الخطأ وارد، لكن ما يمكن أحد يخطئ بدون دليل، الاحتمال الخطأ وارد بالنسبة للرواة، فيقول إذا صادم الواقع وخالفه بلا شك يقين فإننا نجزم بضعف الحديث، أقول هذا دليل يقين على أن الراوي إيش أخطأ، إذا كان السلف وأئمة الحديث يعرفون خطأ الراوي بجمع الطرق والقرائن وكذا فهذا أقوى، هذه جمع الطرق هذا يعني احتمال ظن مهما كان فهو ظن، إذا كانوا يجمعون الطرق وكذا ويحكمون بخطأ الراوي ولو كان ثقة فمخالفة للواقع المخالفة اليقينية هذا من باب أولى، لكن ما يستعجل إنسان يقول خالف الواقع بمجرد نظريات وأشياء ذكرها العلماء ولا سيما من الكفرة، نقول نفرق بين الحقائق القطعية وبين النظريات المحتملة، هذه نظرية يعني اجتهاد من العلماء وكذا ولم تصل لحد أنها يقين، فلما نستعجل وكل ما طلعت نظرية نقعد نضعف الحديث ولنأول الآيات حتى توافق تلك النظرية، لا نقول إذا ثبت يقينا أنه واقع لا شك فيه ولا ينكر مثل قضية البويضة وكذا، لكن هذا يمكن يجمع بينه ولا يضعف الحديث، إذا ثبت أن هذا يقين مخالف الواقع من كل وجه ولا يمكن الجمع فنقول هذا دليل على أن الراوي أخطأ الحمد لله، لأن خطأ وارد هذا دليل على أنه أخطأ، وإذا كانت آية يجوز لنا أن نؤولها نؤول ظاهر الآية بما يوافق الواقع المقطوع به، مثل قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا جعل القمر فيهن نورا، يقولون الآن في جعل القمر فيهن نورا، والقمر هل هو في السماوات السبع اللي لها البناء ولها أبواب وحرس ولا دون السماوات في الفضاء الذي بين الأرض والسماء، وش تقولون القمر وين في الفضاء والشمس في الفضاء، فكيف يعني كيف نفهم الآية وجعل القمر فيهن نورا؟ فيهن قال تأول فيهن نورا يعني فيهن هذا يتعلق ما يتعلق بجعل تعلق بإيش؟ بنورا، فيكون المعنى وجعل نوره في السماوات، يعني إنه نقول إن نور القمر ونور الشمس إنه يصل إلى السماوات، ولو كان فيه بناء وفيه أبواب إنه يصل إلى السماوات وينور السماوات، جعل القمر فيهن نورا يعني نوره فيهن. هذا صرف ظاهر التأويل يعني تأويل، لكن يقولون يجوز أنه أول ظاهر القرآن بأدلة قطعية الثبوت، وأما القرآن لا شك أنه ثبوت وقطعي أيضا، ما يمكن أن مثل حديث نرد الآية ونقول الآية ضعيفة وما ثبت، لا ثبوت القرآن متواتر، لكن التأويل التفسير هذا يحتمل، الأصل الجريان على الظاهر، ولا يجوز صرف الآية عن ظاهرها لمجرد نظريات، لكن وصلت الحقيقة القطعية فيجوز تأويل الظاهر القرآن لما يوافق الواقع. لا، الأشياء القطعية اللي ثبتت بالتجربة ما يمكن تتغير، نظرية الجاذبية مثلا خلاص ثبتت، أشياء في الكهرباء خلاص صار شيء محسوس ما حد ينكر، مثلا يعني مثلا ما اكتشفوه من ناحية انتقال الصوت كذا والأجهزة الاتصالات وما شابه ذلك، يعني هذه صارت الآن حقائق ثبتت بالتجارب العملية ولا أحد ينكرها استقرت، لكن تبقى أشياء فيها خلاف بين أهل الفلك، بعضهم يقول كذا بعضهم يقول كذا، مثل مرة مسألة مرت معنا فيما مضى وهي تعاقب الليل والنهار، هل هو بدوران الشمس على الأرض أو بدوران الأرض حول نفسه؟ يعني الآن فيه مختلفون، أهل الفلك مشهور عندهم أنه بدوران الشمس الأرض حول نفسها، وفي قول آخر أنه بدوران الشمس حول الأرض، فنقول هذا الآن ما يجوز الآن نصرف ظاهر النصوص لهذا، هذه نظرية، والدليل على ذلك أنهم مختلفون، فلو ثبت هذا يقينا واقعا محسوسا ما حصل في خلاف. قالوا إيش؟ يعني كل حال ولا الأصل هو خلف ظاهر القرآن إلا إذا ثبت ثبوتا يقينيا، معنى ما ثبت يقين.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال بلغ عبد الله بن سلام رضي الله عنه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخوانه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل عليه السلام. قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم من أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه.
يعني الشاهد قوله وأما الشبه في الولد، فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها، يعني ما ذكر المائين. وكما تقدم وفي حديث رواه مسلم حديث ثوبان رضي الله عنه، اليهودي أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل فقال ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنف بإذن الله. فجعل الذكور والأنوثة للعلو، وجعل الشبه للسبق، هذا الذي نؤمن به ونكل علمه إلى الله سبحانه. قالوا أما أول أشراط الساعة، يعني بعض علماء استشكل أن أول أشراط الساعة ما هو أول أشراط، يعني العلامات الكبار، خروج الدجال ثم ينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، ثم تستمر الأشراط. لكن قالوا هذا أول الأشراط الساعة، يعني بدء القيام، اللي تساقط الكواكب وتسير الجبال ونحو ذلك، العلامات يعني الأشراط التي تكون قبل بداية تغير الكون وتشقق السماء وزلزلة الأرض وما شابه، فهذا المراد. أما تلك فهي علامات بعيدة عن الساعة، يعني علامات يعني الحصات وكذا، لكن يعيش الناس بعدها مدة طويلة بعد خروج الدجال ونزول عيسى وكذا ويقتله، يعيش الناس 7 سنين وكذا، ففيه مدة طويلة، هذه حصات بعيدة بعض الشيء، لكن حشر الناس هذا هو آخر شيء بالنسبة لما في الدنيا، هو أول ما يكون قبل حصول الساعة بالفعل، هذا هو أول العلامات التي بها تقع الساعة، أن الناس يحشرون ثم ينفخ في الصور الأولى ثم ينفخ الثانية ثم يقومون، ثم تبدأ العلامات الكبار من تشقق السماء وساقط الكواكب، تكوير الشمس والقمر وزلزلة الأرض، دك الجبال إلى آخرها. يعني هذا وجه الجمع بين في هذا. وأما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادة كبد حوت، في لفظ النون هو الحوت، وذا النون هي الحوت، زيادة الكبد قالوا هي اللحمة التي تكون متعلقة بالكبد من أعلى، وهي أطيب ما في الكبد، يعني هذه الزائدة التي تكون صغيرة بالنسبة للكبد، هذه الزائدة فقط يأكل منها 70,000، فهذا يدل على عظم هذا الحوت، عظمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فكيف ببقية الكبد. ورد أن هذه التحفة، أما الطعام فهو ثور، قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يرعى في أطرافها، وهذا تحفتهم. قال فما تحفتهم بعد ذلك؟ قال زيادة كبد النون. قال فما شربهم بعد ذلك؟ قال من عين تسمى سلسبيل، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه. التحفة يعني مثل ما قال الحلى الآن، سأل يأكل الوجبة ثم يأكل بعد فاكهة أو شيء يعني يتحف به بعد الطعام.
قال رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها.
لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، أي لم ينتن ويفسد، وهذا يعني عقوبة لبني إسرائيل لأنهم ادخروا، والله جل وعلا نهاهم عن الادخار فادخروا، عصوا وادخروا الطيور السماني أو السمانة التي كانت تنزل عليهم كانوا يدخرون، والله تعالى نهاهم عن الادخار ففسد اللحم وأنت العقوبة لهم، فصار هذا طبعا في اللحم سنة ماضية في اللحم. وقد يقول قائل يعني ما ذنب الذين بعدهم، لكن نقول بنو آدم أجيال متلاحقة، والأولاد ينعمون بسعادة أبائهم ويشقون بما يفعلون، فهذه يعني عقوبات وليست يعني من باب العقوبة الشرعية حتى يقال كيف يعاقب بلا ذنب، لا هذه عقوبات قدرية تشمل الصالح والطالح، والطالح عقوبة له والصالح ابتلاء امتحان ولا تضر. والثاني قال ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها في لفظ الدهر، ما هي الخيانة؟ خيانة حواء رضي الله عنها هي الأكل من الشجرة، لأن الشيطان يعني لم يستطع أن يعني يغوي آدم عليه السلام، فاستغل زوجته زوجة حواء فأغواها حتى ضعف، لأن المرأة أضعف من الرجل وأسرع ميلا إلى الشهوات، فاستغل ضعف حواء فلم يزل يوسوس لها حتى أغرت آدم بالأكل من الشجرة، قالوا صار طبع في بناتها يعني يحصل مرة خيانة، وحسب المرأة بعضها تكون خيانة العظمى في الزنا والعرض والعياذ بالله، وأحيانا تكون الخيانة دون ذلك في إيقاع في المعاصي والذنوب وتثبيط عن الواجبات ونحو ذلك، فإنسان يتعزى يعني إذا سمع مثل هذا الحديث عرف أن خيانة المرأة وأن يعني كانت تغوي زوجها أن هذا طبع في بنات حواء، فلا حيلة في الخلاص منها، لكن بين مستقل ومستكفر فيعزي نفسه ويجاهد ويصلح وكذا ويتحمل ويصبر، ثم قال تعالى أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ثم قال بعدها وإن تعفوا تصفحوا تبقى. الإنسان يقول عجيب يعني إيش قال طلقوها ولا تخلص منها، عدو لكم فاحذروهم يعني لا توافقوا على المعصية، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، كيف يجمع بين العداوة ثم يعني يرغبوا في العفو والصف؟ لأن يعني العداوة هذه ليست عداوة مطلقة وتريد القتل وتريد أن يكفر وكذا، لكن بالطبع البشري أن تميل للشهوات وأن تطالب زوجها بكذا وكذا من الشهوات المحرمة وكذا، لا لقصد النكاية به ولا قصد يعني يبعد، المرأة تريد أن تضر زوجها قصدا لكن تضره بالتبع، تريد الشهوات تميل للشهوات وصبرها قليل فتجر زوجها تطالبه حتى يشاركها وحتى يطاوعها ثم يتأثر، لكن لا حيلة في الخلاص من هذا، فلذلك جاء الأمر أو الترغيب في العفو والصف، لو كل من زوجته دعته إلى شيء من المحرمات وكذا طلقها وخلص منها ما بقي امرأة عند رجل إلا نادرا، إن هذا جبل له طبع، فما فيه إلا الحذر أنه ما يوافقها مع العفو والصفح والتحمل والصبر حتى تمر الحياة ويبلغ المقيم.
قال رحمه الله حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشعري عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء.
يعني هذا القريب الذي قبله استوصوا بالنساء في بعض الألفاظ خيرا، يعني اقبلوا الوصية، استوصوا بالنساء أقرب تفسير لها، أي اقبلوا وصيتي، وصية الله، وصية الله، وصية النبي عليه الصلاة والسلام، اقبلوها في النساء، استوصوا، اقبلوا وصية وأحسنوا إليهن، استوصوا بالنساء خيرا. يعني مهما كان المرأة عندها من النقص وعندها من الخطأ وعندها من العجرفة وكذا، ينبغي أنه يعفو ويصفح، أولا يحرص على ذات الدين قبل أن يتزوج ما أمكن، ثم إذا اجتهد وتحرى صاحبة الدين لا بد أن يجد عندها شيئا من الخلل والنقص والضعف والأخطاء وكذا، لا ما يمكن أن يجد امرأة كاملة أبدا، لكن قبل البداية في البداية تحرى أحسن ما يوجد حسب المستطاع، صاحبة أبصر بذات الدين، ثم بعد ذلك إذا وجد منها شيئا من الأخطاء والنقص وكذا يتغاضى ويتذكر المحاسن ويحسن ولو كان فيه ساعة، ولا يرجو منها الجزاء والشكر، لأن المرأة طبيعتها التي فطر الله عليها إيش؟ تشكر ولا تكفر؟ تكفر، طبيعة فيها. فالإنسان الذي يحسن من أجل أن تشكره زوجته وتحفظ له جميلة ومعروفة هذا مخطئ، طبيعة في النساء، لكن يتفاوت. الكفر ليس على حد سواء، هذه تكفر كذا وهذه أقل وهذه أكثر وكذا حسب دينه وحسب ما فطر الله عليه، بين مستقل ومستكثر. لكن بالجملة بالجملة لا تسفى المرأة من كفران النعم على حسب حالها، هذا طبع جبلة، إلا ما شاء الله ندر، والنادر لا حكم له. فالإنسان إذا عرف مثل هذا وطن نفسه، لأنه لا حيلة له في ترك النساء، إن الله جل وعلا جبل الذكر يميل للأنثى ولا تقوم الحياة إلا بامرأة، يحصل له العفاف، يحصل له السكن، يحصل له الذرية والأولاد والأجور الكثيرة، فلا يمكن أن تحصل هذه الأمور الكبار التي لا غنى الإنسان عنها إلا بالزواج والمعاشرة. فإذا لابد من الصبر والتحمل والتغاضي حتى تسير الحياة. فإن أرادوا الكمال وش اللي يحصل؟ طلاق، لأنه مستحيل، فالطلاق إما الصبر وإما أن تبقى وحيدا، ما في لا حيلة في إقامتها. مثل الضلع، الضلع هكذا خلق، هي مخلوقة من ضلع آدم، فكل إنسان يرجع إلى ما خلق منه. الملائكة خلقوا من نور فلهم صفات، الجن خلقوا من نار لهم صفات، الإنسان خلق من الطين فله صفات، فكل يتأثر ويرتبط بأصله، أثر فيه الأصل الذي خلق منه. فالمرأة خلقت من ضلع آدم، فطبيعتها العوج والنقص، ولا غناء للرجل عنها. إذا ما في إلا الصبر، يجتهد في اختيار الصالحة ثم يصبر ويحتسب ويعمل، يكرم ويحسن ابتغاء وجه الله، كما في الحديث في قول بعض السلف: لما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. يعمل لله، يكرمها لله، ولا ينتظر منها جزاء ولا شكورا. وجاء بعض الشعراء ذكر أبياتا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وما أدري عن صحة هذا لكنه مشهور، قال: وهن شر غالب لمن غلب. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأعجبه البيت، صار يردده: وهن شر غالب لمن غلب. أنه يعني جرب عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك، وحصلت الوقع المعروف، ونزل فيها سورة كاملة فيما يتعلق بالخلافات والشقاق والاختلاف بين النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه، وهن خير نساء العالمين فكيف بغيرهم. وهذا سيد ولد آدم، مع ذلك تحصل غيره ويطالب له بالعدل ويطالب له بالنفقة ويطالب بكذا وكذا، وهو رسول الله، إن نساءك ينشدنك العدل في ابنتي أبي قحافة. يعني إيش معنى؟ إنه ما عدل، إنه يقدم عائشة عليهن، وإنه ما عدل، ينشدك العدل في ابنتي أبي قحافة. ولما قالت أم سلمة، كلمته أو صينة أم سلمة كانت عاقلة ولا تدخل في الغيرة ومشاكل وكذا، أنها كانت كبيرة وعاقلة وصاحبة عبادة وطاعة، فكلمناها فبلغت قولهم، فكلمت في عائشة فسكت، كلمت في عائشة فسكت، كلمت الثالثة قال يا أم سلمة لا تؤذيني، لا تؤذيني في عائشة. فقالت من أذاك رسول الله؟ قال أعوذ بالله من أذية الله وأذية رسوله. تابت واستغفرت ولم تعد لمثل هذا. وعلى كل حال يعني لا إفراط ولا تفريط، يعني ليس معناه أن الإنسان يترك الحبل على الغارب ويستسلم ويتبع زوجته هواها ويتركها، لا، يجاهد ويصلح ويربي ويعالج، لكن إذا وجد أن الأمر سيؤدي إلى الطلاق يتنازل ويتسامح ويسأل الله أن يعينه ويصلح له زوجه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول قوله تعالى وأصلحنا له زوجه، قال يشمل الصلاح الحسي وهو إزالة العقم، والصلاح المعنوي صلاح الدين، وهو أعظم النوعين. قال إذا أراد الله بعبد خيرا أصلح له زوجه، لأن هذه علاقة قوية، وإذا لم تعنه الزوجة على دينه تعثر كثيرا، مهما كان قويا ومهما كان شجاعا ومهما كان عنده رغبة وحرص على الخير، المرأة أعظم فتنة تقف أمام الرجل كما دلت عليها النصوص. فإذا لم يعنه الله يبقى أقوى الرجال وأحزمهم ضعيفا أمام المرأة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين إيش أغلب لذي لب، هذا لفظ من إحدى كل، واللفظ الثاني أغلب للب أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كل. كم نرى من رجال اللي له هيبة وقوة وصولة وجولة، وإذا جاء عند امرأته إذا هو كالطفل في ضعف، موجود هذا ولا لا؟ موجود، هذه فتنة ما لها إلا الله، الإنسان يستعين بالله. يعني انظر السياق الآية عجيب، قال تعالى وإن تظاهر عليه، سنتين حفصة وعائشة، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإيش والملائكة بعد ذلك ظهير. قد يقول الإنسان سبحان الله كل هذا عشان امرأتين، كل هذا الله جبريل والملائكة وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ناجع على امرأتين، هذا يعني عجيب. نعم، لأن المرأة لها تمكن في قلب الرجل سيما إذا حب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة حبا عظيما يصرح به، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ولما نزلت آية التخيير بدأ بعائشة وقال إني سأعرض عليك أمرا لا عليك ألا تستعجلي حتى تستأذني أبويك، فذكر لا خاف أنها تختار نفسها وتطلق، وكان حريصا على يحبها عليه الصلاة والسلام. فلا عيب على الرجل يحب امرأته وأن يعني يسكن عندها وتغض بصره وتحفظ فرجه وكذا، لكن يلجأ إلى الله في إصلاحها، ينطرح من الدنيا يلجأ الله في إصلاحها ويتوسط لا إفراط ولا تفريط، ويتحمل ويتغاضى ويحسن، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. صلى الله عليه وسلم. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، هذا أعيا كثير من العلم، فسروا لامس يعني إيش؟ قالوا ملتمس يعني يلتمس الصدقة، إن كريمة وإن ما تبقي مالا في البيت، كل ما جاء سائل ما ترد تعطي حتى لا يبقى شيء، كنا بعيد. قال لو كان هذا المراد لقال إيش؟ لقال ملتمس، ما يقال لامس، اللي يسأل ملتمس يلتمس وليس لامس، اللامس غير الالتماس، هذا من ناحية اللغة. ثانيا من ناحية المعنى قال طلقها، كيف طلقها والكريمة؟ قال يعني خفف كرمها، هذا صفة طيبة، قال طلقها. قال يا رسول الله أخاف أن تتبعها نفسي، خاف أنه ما يصبر، فما يفتن أنه ربما يتصل بها في الحرام، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فاستمتع بها. يعني هذه من أدلة ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهم، لا شك امرأة ما ترد يد لامس شخص يلمسها مع عورته ولا معي موضع بدني ما تقول شيء حسن سيء في المرأة جدا، يخشى عليه أن يكون ديوث لو رضي وأقره، لكن خاف عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أعظم، فقال استمتع بها باب دفع ارتكاب أخف ضريدة في الأمر. لكن الإنسان إذا كان في بر الأمان ورأى شخصا مثلا مبتلى يبدأ يشمت به ويسخر منه وعالم متعلق بامرأته وامرأته تحكم فيه وامرأته كذا وهذا مو برجل وهذا كذا، قل احمد الله واسأل الله العافية، ما بتريد بما تريد به. الإنسان يسأل الله العافية ويتحرى النصوص ويتخير منها ويفقه هذا، فإذا فقه لأن هذا أمر باب واسع وأمر عظيم، فالإنسان إذا فقه وعرف كيف يتعامل عانه الله واستفاد فائدة عظيمة. يقول جابر رضي الله عنه كان في قصة حجة الوداع لما أصرت عائشة رضي الله عنها على أخذ العمرة، مع أنه كان سيمشي سيسافر، صعب الإنسان ينتظر شخص سيذهب على البعير إلى التنعيم ثم تذهب تطوف تسعى ثم تمشي وهو بيمشي الآن، هذا ثقيل على النفس، مع أنه خلاص حجته اعتمرت قارنة. قالت الصعيد في نفسي إني ما طفت حتى وقفت بعرفة ويرجع صواحبي بحج وعمره وأرجع بحج، قال يكفيك طوفك بالبيت والصفا لحجك وعمرتك، فأبت أصرت، قال اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمل، وبقي في الأبطح ونام حتى قرب الفجر ينتظرها، ثم ذهب وطاف الوداع وصلى الفجر ثم انصرف، بقي طول الليل ينتظرها تذهب تطوف. قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا يطاوعها فيما لا بأس به، أو نحو هذه الكلمة، رجلا سهلا يطاوعها إذا طلب الشيء ليس بحرام يطاوعها. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والتوفيق. قال يعني العلماء لهم قولان في قول وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، مش يفهم من في قولان، بعض العلماء قال فإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، قال هذا يدل على أن أعوج شيء في المرأة أعلاها وهو اللسان، لأن يكثر من الكلام والتشكي وكذا مشاكل المرأة في لسانه، لأن المرأة في الغالب أنها ضعيفة ما تضرب زوجها إلا أندر النادر، لكن تؤذيه بماذا؟ بلسانه، هو سلاح المرأة اللسان، فتؤذيه بلسانها أسوأ ما فيها لسانها أعوج شيء في الضلع أعلاه. والقول الثاني أنها يعني خلقت من أعلى الضلع، والثاني أقرب الله أعلم أنها خلقت من أعلى الظل، فهي شديدة العوج، مثل ما أن الظل يبدأ بالحناء شيئا فشيئا ثم يزداد حناءه في رأسه في أعلاه، فكان يشير عليه الصلاة والسلام إلى أنها خلقت من هذا العوج الشديد وأنها لا تنفك منه. نسأل الله التوفيق والله تعالى على رسول الله.